أشكركم مستمعي لأجل مؤازرتكم لي في متابعة حلقات كنوز الحكمة، وأشكر الله الذي وفر لنا هذه الفرصة وهذا الامتياز لدراسة كلمته المقدسة. صلاتي أن تجد هذه البذار أرضا صالحة في قلوبنا، فتنمو وتزهر وتثمر لمجد الله وخير الناس. مرة ثانية أحييكم وأرحب بكم. يطيب لي أن أواصل معكم التأملات في رسالة يوحنا الرسول الأولى والفصل الثاني منها. درسنا في الحلقة الماضية عن ضد المسيح. لقد ظهر العديد من أضداد المسيح في زمن الرسول يوحنا، لكن ضد المسيح سيأتي في يوم ما. كان ضد المسيح شخصا ينكر لاهوت المسيح، وهو شخص يزعم أنه هو المسيح. ومن المرجح أنه سيكون هناك شخصان في نهاية الزمان، أحدهما معاد للمسيح والآخر يدعي أنه المسيح، فهناك الوحش السياسي وهناك النبي الكذاب كما يردان في سفر الرؤيا. ثم قال يوحنا إن الطريقة التي تكشف عما إذا كان المرء مسيحيا حقيقيا أم لا هي أن كل شخص يكشف عن حقيقته في نهاية المطاف ويترك جماعة الله إن لم يكن ولدا من أولاد الله. فإن كان كاذبا فسوف ينسحب من جسد المسيح ويعود إلى العالم الذي جاء منه سابقا، فقد كان هؤلاء يبدون وكأنهم أولاد حقيقيون لله، لكنهم لم يكونوا كذلك في واقع الأمر. وبالطبع فقد كان الاختبار الحقيقي هو كلمة الله، ويجب أن يدفع هذا كل شخص مسيحي لأن يسأل نفسه: هل تواجهت مع خطاياي في ضوء صليب ربنا يسوع المسيح؟ هل جئت إلى الله تائبا ومعترفا بإثمي؟ هل ألقيت بنفسي على الرب وحده دون غيره من أجل خلاصي؟ هل يوجد دليل في حياتي على أني ولد من أولاد الله؟ هل أحب كلمة الله؟ هل أريد كلمة الله؟ هل هي كالخبز بالنسبة لي؟ هل هي كاللحم بالنسبة لي؟ هل هي كالماء بالنسبة لي؟ هل أحب الإخوة؟ وهل أحب المسيح؟ هذه هي الأشياء التي نحتاج أن نفكر بها يا صديقي، وما من شك في أن كلمة الله تأمرنا بذلك. نعم صديقي المستمع، كيف تعيش حياتك المسيحية؟ هل أنت بالفعل ولد من أولاد الله؟ وهل يوجد دليل في حياتك على أنك من عائلة الله؟ إن هذا لا يعني ما إذا كنت قد اقترفت خطية ما أم لا، بل ما الذي فعلته بعد اقترافك لتلك الخطية؟ هل تبعت اقتراف الخطايا؟ ينبغي على كل شخص مسيحي أن يختبر نفسه ويعرف ما إذا كان في الإيمان أم لا. فهل أنت بالإيمان يا صديقي؟ هل تثق بالرب يسوع المسيح؟ في بداية هذا الفصل الثاني من رسالة تأملنا، بين لنا الرسول يوحنا أنه يمكننا أن نعرف ما إذا كنا أولادا لله وما إذا كان بإمكاننا أن نحظى بالشركة معه. ورغم أننا أولاد ضعفاء، إلا أنه بإمكاننا أن نحظى بالشركة مع الله، لأن دم يسوع المسيح يواصل تطهيرنا من الخطية، فهنالك شفيع لنا في السماء عند الآب. وبدءا من الآية الثالثة رأينا أن الله محبة، وهذا هو جوهر هذه الرسالة. كما قال يوحنا إنه باستطاعة أولاد الله أن يحظوا بالشركة مع بعضهم البعض عن طريق السلوك في المحبة. وبعبارة أخرى، ينبغي على أولاد الله أن يدركوا أنهم مدعوون لعيش حياة مختلفة. قد صاروا يمتلكون طبيعة جديدة الآن، وقد أصبح باستطاعتهم أن يعيشوا لله، والطاعة هي اختبار الحياة، فيمكننا أن نعرف ما إذا كانت لنا حياة أم لا إن كنا نحفظ وصاياه، ليس وصاياه فحسب بل وكلمته أيضا. فإطاعة كلمة الله تعني أننا مستعدون أن نذهب إلى أبعد مما أمرنا به الله، وأن نفعل أكثر مما طالبنا به الله. إنما قاله الرسول يوحنا يوضح الفرق بين الناموس والنعمة، فالناموس يقول إذا عمل الإنسان فسوف يعيش، لكن النعمة تقول إن عاش الإنسان فسوف يعمل. وهذا يعني أنه ينبغي على المرء أن ينال حياة من الله قبل أن يتمكن من العيش من أجل الله، فهو لا يستطيع أن يعيش لله بطبيعته القديمة. هذا هو الفرق الرئيسي بين الناموس والنعمة، فالناموس يقول افعل، أما النعمة فتقول آمن. إنه نهج مختلف لنفس الهدف، والمشكلة الوحيدة هي أن الناموس لم ينفع مع الإنسان أبدا، لأنه من المستحيل أن تتمكن الطبيعة القديمة من إرضاء الله. فنحن جميعا أعوزنا مجد الله، وقد بيّن الرسول يوحنا أن الاختبار الحقيقي هو هل أسر بمشيئة الله؟ هل أحب وصاياه؟ فإذا كنت ولدا حقيقيا لله فلا بد أن تمتلك طبيعة جديدة وأن تكون راغبا في إرضاء الله. تقول الآية في سفر الأمثال من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. فرغم أننا نعرف يقينا أن دم المسيح يكفر عن كل خطايانا، إلا أنه لا يمكننا أن نسلك ونعيش في الخطية وأن تكون لنا في الوقت نفسه شركة مع الله ومع المؤمنين الآخرين. فإن كنا عزيزي المستمع نعيش حياة تكرم الإنجيل، فهذا دليل آخر على أننا أولاد لله. فلا يمكن للمرء أن يكون متيقنا تماما من خلاصه إلا إذا كان مطيعا لله، لكن معرفته أنك مخلص تختلف عن الضمان الأبدي للمؤمن، رغم أنهما مرتبطان ببعضهما البعض. فقد قال الرب يسوع خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي. فإن كنت من أولاد الله فسوف تسمع صوته، وحينما تقول بأنك تعرف أنك مخلص فهذا لا يعني أنك تتباهى أو تتفاخر بذلك، فأنت لا تعني بقولك هذا أنك رائع، بل أنت تقول بأن لديك مخلصا عظيما ورائعا. يا لها من حقيقة رائعة حقا. من أجل تأملاتنا نقرأ من رسالة يوحنا الأولى والفصل الثاني من الآية 18 وحتى 26.
أيها الأولاد، هي الساعة الأخيرة، وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي، قد صار الآن أضداد للمسيح كثيرون. من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة. منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا، لكن ليظهروا أنهم ليسوا جميعهم منا. وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء. لم أكتب إليكم لأنكم لستم تعلمون الحق، بل لأنكم تعلمونه، وأن كل كذب ليس من الحق. من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح؟ هذا هو ضد المسيح، الذي ينكر الآب والابن. كل من ينكر الابن ليس له الآب أيضا، ومن يعترف بالابن فله الآب أيضا. أما أنتم فما سمعتموه من البدء فليثبت إذن فيكم. إن ثبت فيكم ما سمعتموه من البدء فأنتم أيضا تثبتون في الابن وفي الآب. وهذا هو الوعد الذي وعدنا هو به، الحياة الأبدية. كتبت إليكم هذا عن الذين يضلونكم.
يقول الرسول يوحنا في العدد 20 من فصل تأملنا وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء. إنها مسحة من الروح القدس، وسوف نتطرق لهذا مرة أخرى حينما نصل إلى الآية 27 حيث يقول يوحنا وأما أنتم فالمسحة التي أخذتموها منه ثابتة فيكم. وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء. إن الروح القدس ساكن في كل مؤمن حقيقي، وهو قادر على إظهار كل شيء له. يقول بولس ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه فأعلنه الله لنا نحن بروحه. وهكذا صديقي المستمع، فإن الروح القدس الساكن فينا يكشف لنا عن تلك الأشياء الموجودة في كلمة الله، فنحن لدينا مسحة ويمكن لكل شخص أن يتيقن من خلاصه. فإن كنت تريد أن تكون جادا في علاقتك مع الله فتعال إليه واطلب منه نورا وهداية وتأكيدا. وتعلمون كل شيء، أي أن كل الأشياء التي ينبغي عليك أن تعرفها بصفتك مؤمنا ستصبح متاحة لك، لكن هذا لا يعني أنك ستحصل فجأة على درجة الدكتوراه في الأمور الروحية، إلا أن الروح القدس سيعينك على دراسة كلمة الله والنمو في هذه الأشياء من خلال التجارب والاختبارات التي يتيحها الله لك. فالرسول يوحنا يقول لنا هنا إنه ينبغي علينا أن نجعل الروح القدس معلمنا، وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء. عدد 21: لم أكتب إليكم لأنكم لستم تعلمون الحق، بل لأنكم تعلمونه، وأن كل كذب ليس من الحق. لم أكتب إليكم لأنكم لستم تعلمون الحق. لقد كان الإنجيل لديهم، أي أن الحق كان بين أيديهم، فالرسول يوحنا لم يكن يكتب شيئا جديدا لهؤلاء الأشخاص، بل كان يكتب لهم لغرضين أو هدفين: الأول هو تشجيعهم، والثاني هو تحذيرهم من المعلمين الكذبة في تلك الأيام. بل لأنكم تعلمونه وأن كل كذب ليس من الحق. يقول يوحنا إن الحق لديهم، لكن الأكاذيب تنتشر هي الأخرى في الكنائس، فقد بدأت الغنوصطية بالزحف وظهر العديد من أضداد المسيح. من هو ضد المسيح؟ لقد تحدثنا قليلا عنه سابقا، لكن الرسول يوحنا سيقول المزيد هنا. عدد 22: من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح؟ هذا هو ضد المسيح الذي ينكر الآب والابن. تبدو اللهجة أعنف هنا: من هو الكذاب؟ وبعبارة أخرى، فإن كل الكذابين مجتمعون في إبليس، لكن سيأتي رجل تابع لإبليس يدعى الكذاب، والكذاب هو من لا يقول الحقيقة. من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح؟ هذا هو ضد المسيح الذي ينكر الآب والابن. يقدم لنا الرسول يوحنا الآن تعريفا لضد المسيح، وسوف يكون هذا تجسيدا لضد المسيح، لكن هناك العديد من أضداد المسيح، فقد كان هناك العديد منهم في زمن الرسول يوحنا، وما يزال البعض منهم في يومنا هذا. لكن من هم هؤلاء؟ من السهل التعرف عليهم، فهم أولئك الذين ينكرون لاهوت الرب يسوع المسيح. إنهم أولئك الذين ينكرون أن يسوع الإنسان هو المسيح، هو المسيح، هو الله. وهكذا فإن كل من ينكر لاهوت الرب يسوع المسيح هو ضد المسيح. وبعد أن قال لنا الرسول يوحنا إن ضد المسيح هو الشخص الذي ينكر الآب والابن، فسوف يوضح الآن في الآية 23 بأنك لا تستطيع أن تنكر الابن دون أن تنكر الأب. وهكذا فإن لاهوت المسيح لازم لخلاصك، لأنه إن لم يكن هو الله فإن الرجل الذي مات على الصليب قبل نحو 2000 سنة لا يمكن أن يكون مخلصا. ويجدر التنويه هنا أنه لا يمكن لأي شخص أن يموت عن غيره من البشر، لهذا فقد كان من الضروري أن يصبح الله بشرا لكي ننال أنا وأنت صديقي المستمع الفداء. لهذا يقول يوحنا في عدد 23: كل من ينكر الابن ليس له الآب أيضا، ومن يعترف بالابن فله الآب أيضا. حينما تقول إنك تؤمن بالله وتنكر لاهوت المسيح، فإنك في واقع الحال لا تؤمن بالله، أي بإله الكتاب المقدس. فإله الكتاب المقدس هو الذي أرسل ابنه إلى العالم كي يموت عن خطايانا، وبما أن الابن هو الله فهو الوحيد القادر على تقديم ذبيحة كافية لله عن خطايانا، ولو أنه كان أي شخص آخر سوى الله لكان هو نفسه شخصا خاطئا. عدد 24: وأما أنتم فما سمعتموه من البدء فليثبت إذن فيكم. إن ثبت فيكم ما سمعتموه من البدء فأنتم أيضا تثبتون في الابن وفي الأب. أما أنتم فما سمعتموه من البدء فليثبت إذن فيكم. المقصود بعبارة في البدء في رسالة يوحنا الأولى هو تجسد المسيح. ما سمعتموه من البدء، أي ما سمعتموه عن تجسده وما سمعتموه عن حياته وعن موته وقيامته، أي ما سمعتموه من البداية منذ أن بدأ الرسل يكرزون بالإنجيل. إن ثبت فيكم ما سمعتموه من البدء فأنتم أيضا تثبتون في الابن وفي الآب. من المهم صديقي المستمع أن يكون لديك إيمان حي يستند على ذاك الذي جاء إلى هذه الأرض قبل نحو 2000 سنة، وقد كتب الرسول يوحنا في إنجيله: والكلمة صار جسدا وحل بيننا، فيا لروعة ذلك. كما نقرأ في إنجيل يوحنا: الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. فهو من فسر الله لنا، وهو من أتى بالله إلى حيث يمكننا أن نعرف عنه، فقد بات بإمكاننا الآن أن نعرف عن الله. والشيء المهم في هذا المقطع هو الشركة مع الآب ومع الابن، فالتركيز هنا لا ينصب على أن تكون لنا حياة في المسيح من خلال الإيمان به، وإنما ينصب التركيز على أن تكون لنا شريكة معه وأن نتمتع بهذه الشركة، لأن هذا أمر في غاية الأهمية. عدد 25: وهذا هو الوعد الذي وعدنا هو به، الحياة الأبدية. إن نوعية الحياة الوحيدة التي يقدمها الله هي الحياة الأبدية، فإن فقدتها غدا أو في الأسبوع المقبل أو في السنة القادمة فهذا يعني أنها لم تكن في الأصل حياة أبدية، بل هي نوع آخر من الحياة. عدد 26: كتبت إليكم هذا عن الذين يضلونكم. تعتبر كلمة يضلونكم هنا مناسبة تماما، لأنها تنطبق بنفس الكيفية تقريبا على الجانب المادي والجانب الروحي. وبعبارة أخرى، حينما تضل شخصا عن الحق فإنك بهذا تقوده لاقتراف الزنا الروحي. وحتى في زمن الرسول يوحنا بدأ يظهر هناك أناس ينكرون الآب والابن وينكرون أن الرب يسوع المسيح هو المسيح، وقد كانوا يضلون أيضا أولئك الأشخاص الذين يزعمون بأنهم مسيحيون. لكن الرسول يوحنا يقول إن الشيء الذي ينبغي على المؤمنين الحقيقيين أن يتمسكوا به هو أن الله وعدهم بحياة أبدية إن هم وضعوا ثقتهم في المسيح. فبماذا تتمسك اليوم مستمعي وصديقي؟